بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الكتاب المبارك، كتاب فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام الفقيه المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يعد كتابا عظيما في بابه، حيث إنه اعتنى فيه رحمه الله تعالى بأهم علوم القرآن، وهي ثلاثة علوم: علم العقيدة، وعلم الآداب والأخلاق، وعلم الأحكام. خص هذا الكتاب في هذه العلوم الثلاثة، وأخذ يبين دلالات القرآن وهداياته على هذه العلوم الثلاثة. وذكر رحمه الله تعالى أن بيان دلالات القرآن على كل علم من هذه العلوم الثلاثة يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا ما يتعلق بالأحكام، لكنه راعى رحمه الله تعالى الاختصار والاتيان ب مقاصد هذه العلوم، وأيضا بيان هدايات القرآن الكريم ودلالاته عليها، فجاء كتابا جامعا نافعا مختصرا، وسبق في مجالس في شهر رمضان من عام 1439 أن أخذنا ما يتعلق بالقسمين الأولين من أقسام الكتاب الثلاثة، وما يتعلق بعلم العقائد، وما يتعلق بعلم الآداب والأخلاق، وبقي القسم الثالث من الكتاب، وهو القسم المتعلق بالأحكام. ولعل في تأخر التعليق عليه لهذا الوقت حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى والتوفيق بيده، وهو أن يكون دخولنا في هدايات القرآن لآيات الأحكام بعد كتابه المختصر منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين. ونسأل الله عز وجل أن يتم لنا النفع والفائدة، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونشرع في قراءة القسم الثالث مستمدين من الله العون، مستمنحين منه التوفيق. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم، مزج هذا بهذا. فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها، اكتفي بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانا لأجره وثوابه العاجل والآجل. ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين، وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن، فنقول مستعينين بالله. أحكام الصلاة: ذكر الله عز وجل الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها، قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل. فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى في مقدمته لهذا النوع الثالث من أنواع علوم القرآن أن القرآن الكريم جمع فيه بين التربية والتعليم، جمع فيه بين التربية والتعليم، تعليم الأحكام الشرعية وما يتعلق بواجبات تلك الأحكام أو أركانها أو شرائطها، وأيضا التربية، تربية النفوس. ولهذا تجد آيات الأحكام كما أنها تبين الحكم وتوضحه تستحث النفوس على العمل، ويجمع في النصوص بين الترغيب والترهيب، وهذا تربية، تربية للنفس على الاستقامة على الطاعة والامتثال للعبادة ترغيبا وترهيبا. ولهذا تقع العبادات من المؤمن على هذا الوجه: يدعوننا رغبا ورهبا، لأنه جمع له في هذه الأحكام بين الترغيب والترهيب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وجعل رحمه الله تعالى في أول ما يتعلق بالأحكام الأحكام المتعلقة بالصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم فرائض الدين وأهم واجباته بعد الشهادتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فإقام الصلاة هو أهم الواجبات الدينية وأهم الفرائض والأحكام وعلاها شأنا، وهي أعظم أمور الدين بعد التوحيد، وهي أشرف موضوع وأجل أجل الواجبات والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فبدأ بها قبل غيرها من الأحكام، قبل غيرها من الأحكام. وذكر رحمه الله أن الصلاة ذكرت في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا، قال في مواضع كثيرة، والمواطن التي ذكرت فيها الصلاة في القرآن تقرب من 100 موضع، تقرب من 100 موضع. أمرا بالصلاة حثا عليها ودعوة لإقامتها والمحافظة عليها وتحذيرا من تركها والتهاون فيها والسهو عنها وبيان الثواب الذي أعده الله للمقيمين الصلاة والعقاب الذي أعده للتاركين لها، كل ذلك جاء مفصلا في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تعظيما للصلاة وبيانا لأهميتها وعظم شأنها ومكانتها من دين الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى أنه لما يقال الصلاة كل مسلم يعرف ما هي، كل مسلم يعرف ما هي الصلاة، فقد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تناقلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان الصحابة يرقبون صلاته ويتعلمون صفة الصلاة من صفة فعله للصلاة، ثم نقلوا ذلك للأمة وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فيقول قد عرفوها، قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل، فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. المقيدة بالصلوات قبلها أو بعدها، والمطلقة التنفل في عموم الأوقات في غير وقت نهي. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقمها لدخول هذه الأوقات، فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين.
يقول رحمه الله تعالى أن أحكام الصلاة ذكر بعضها في القرآن، والسنة فصلت ذلك، فصلت الأحكام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة مفسرة للقرآن وشارحة له. ثم أخذ يبين بعض الأحكام، أحكام الصلاة المتعلقة بالصلاة، فذكر من أحكام الصلاة الوقت، متى يكون وقت الصلاة، الصلوات الخمس، متى يدخل الوقت ومتى يخرج؟ فذكر الوقت إجمالا في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. يروى عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: إن للصلاة وقتا، إن للصلاة وقتا كوقت الحج. أرأيتم لو أن شخصا حج في هذه الأيام، أيقبل حجه؟ ما دخل وقت الحج، ما جاء وقت الحج. فالصلاة لها وقت، الصلاة لها وقت مفروض مؤقت، يجب على المسلم أن يعظم هذا الوقت وأن يعرف قيمته ومكانته وأن وقت للصلاة. رأيتم كيف تتلهف قلوب المسلمين إذا دخل وقت الحج؟ فكذلك وقت الصلاة، والصلاة أعظم من الحج، أعظم من الحج. فمسعود يقول رضي الله عنه: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. فكما أن الإنسان يعظم وقت الحج ويعرف مكانته، فيجب أن يعظم أوقات الصلاة ويعرف مكانتها ويحرص على أدائها في أوقاتها. وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاء في سياق آيات تتعلق بالجهاد، والآية التي قبلها تتعلق بصفة صلاة الخوف، تتعلق بصفة صلاة الخوف. فهذا يفيد أن الصلاة لها وقت لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه مهما كانت الظروف، وليس هناك ظروف مثل ملاقاة الأعداء في الشدة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة، جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة، يعني قول الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وروى أيضا الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الصلوات القرآن، عن الصلوات الخمس، عن الصلوات الخمس، قيل له: في القرآن؟ الصلوات الخمس في القرآن، يعني ذكرت أوقاتها في القرآن؟ قال: نعم. قال: نعم. فقرأ: فسبحان الله حين تمسون، قال: صلاة المغرب. وحين تصبحون، قال: صلاة الصبح. وعشيا، قال: العصر. وحين تظهرون، قال: صلاة الظهر. ثم قرأ: ومن بعد صلاة العشاء، الآية الأخرى، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. كذلك قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلفا من الليل، هذه صلاة العشاء. وقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رحمه الله أي أقمها لدخول هذه الأوقات، أقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك الشمس مبتدأ الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه دلوك الشمس الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. قال وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. ولهذا يستحب في صلاة الفجر خاصة أن يطيل الإمام في القراءة. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وثيابك فطهر، وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى.
ثم ذكر هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وأشار رحمه الله أنها تنتظم معاني ذكرها المفسرون. قال وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، أولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها في الصلاة، لأن هذا المعنى مستفاد من عموم قوله وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قال وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى، تطهير البدن للصلاة من باب أولى. إذا كان مطلوب تطهير الثوب من النجاسة، فكون البدن يطهر من النجاسة هذا من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله عز وجل ذكرها مرتبة، والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوطئ أو الإنزال للمني أو هما عليه تطهير جميع بدنه، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله عز وجل طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: حتى يطهرن أي ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال: وأيديكم إلى المرافق. واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط، وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، دخول وقت ولا خروجه. وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. وفي الآية الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة، كقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلا إلى التيمم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية، على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى غيرها فيكون نجسا خبيثا. وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
هنا أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، وهي آية جامعة فيما يتعلق بالطهارة، الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب، فهي آية جامعة واشتملت على أحكام كثيرة جدا بينها أهل العلم مستنبطة من هذه الآية. والشيخ رحمه الله في هذا الموطن ذكر قرابة 15 فائدة، ذكر 15 فائدة، لكنه في كتابه التفسير وكتابه التفسير قد ألفه قبل هذا الكتاب، وسبب تأليفه لهذا الكتاب أشار إليه في المقدمة، وأشار إلى ما يدل على أنه كان قبل التفسير المطول قبل هذا الكتاب. فيذكر رحمه الله، وهذا من محبته للخير، يذكر أن الناس لا تنهض هممهم لقراءة المطولات، يضعفون عن ذلك، فأحب أن يجمع لهم أهم علوم القرآن في هذا الكتاب، أهم علوم القرآن في هذا الكتاب. الحاصل أنه هنا ذكر 15 فائدة تقريبا، لكنه في التفسير ذكرها عدا، الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، إلى أن وصل 51 فائدة، 51 فائدة مستنبطة، أحكام مستنبطة من هذه الآية الكريمة. ذكر هنا الفائدة الأولى اشتراط النية، اشتراط النية، هذه الفائدة الأولى، وهي مستفادة من قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. هذا القيام يتضمن ماذا؟ يتضمن نية، إذا قمتم إلى الصلاة. ويدل على والفائدة الثانية قال ووجوب الطهارة، ووجوب الطهارة للصلاة، وهذا مستفاد من قوله فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، هذا فيه دلالة على وجوب الطهارة للصلاة. الفائدة الثالثة قال يجب وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، لأن الحدث نوعان أصغر وأكبر، كل منهما بينت طهارته في هذه الآية الكريمة. أما الحدث الأصغر فطهارته بغسل هذه الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرجلين، وأما الرأس يمسح ولا يغسل، تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة. الفائدة الرابعة أن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، لأن الله عز وجل أمر بذلك، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الثلاث الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، لا بد من جريان الماء على هذه الأعضاء إسباغ الوضوء. الخامسة من الفوائد قال أن الرأس يمسح مسحا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالرأس يمسح لا يغسل. والسادسة أنه يمسح كله لا بعضه، لأن الله عمم ذلك قال برؤوسكم، فلا بد من التعميم، والسنة بينت ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه بأن يضع يديه على مقدمة الرأس ثم يدبر بها إلى آخر الرأس ثم يقبل، فيعمم المسح على الرأس كله، لا يمسح أول الرأس ويكتفي به. والسابعة من الفوائد أنه يجب الترتيب بينها، أنه يجب الترتيب بينها، لأن الله ذكرها مرتبة فيؤتى بها مرتبة كما ذكرها الله عز وجل، أولا الوجه ثم اليدين ثم المسح للرأس ثم الغسل للرجلين. الثامنة من الفوائد الموالاة، الموالاة، لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصل بعضها ببعض، وهذا يدل عليه السياق، فتفعل متوالية لا يفصل بينها بوقت. التاسعة من الفوائد أن المحدث حدثا أكبر كالجنابة، ثم بين ما هي الجنابة، إما الوط أو الإنزال للمني بدون الوط أو هما معا، يعني الوط والإنزال، عليه تطهير جميع بدنه، عليه تطهير جميع بدنه. العاشرة من الفوائد أنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة، حتى ما تحت الشعور الكثيفة، هذا كله داخل في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم جنبا فاطهروا، هذه فيها غسل البدن كاملا ولا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة، والسنة بينت ذلك. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة، طهارتها أي بالغسل، في قوله حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. العاشرة من الفوائد قال ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين، أن لها أحد سببين كلاهما ذكر في الآية. السبب الأول عدم الماء، فلم تجدوا ماء، والسبب الثاني حصول الضرر بمرض ونحوه، وهذا في قوله أو كنتم مرضى. مرضى يعني لا تستطيعون أن تستعملوا الماء. الفائدة الحادية عشر قال وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني التراب، صريح أن التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر، صريح على أن التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر. لماذا؟ قال لأنه ذكر عقب الحدثين، الآية ذكر فيها حدث الأصغر وذكر الحدث الأكبر، ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الفائدة الثانية عشر أن النجاسة لا يتيمم لها، أن النجاسة لا يتيمم لها، يعني لو كان على ثوب الإنسان نجاسة أو على بدنه نجاسة هذه لا يتيمم لها، بل مطلوب ماذا؟ إزالتها مع القدرة، إزالتها مع القدرة، وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. الفائدة الثالثة عشرة أن محل المسح للحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، الوجه واليدين كما قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهما الكفان فقط يعني لا يمتد إلى مثل الوضوء إلى المرفق، وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في الآية نفسها في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، أوصلها إلى المرافق، لكن هنا في طهارة التيمم اكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط، عند وجود الشرط وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله وهذه تقريبا الرابعة عشرة. أقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها حكمها من كل وجه، أن حكمها أي طهارة التيمم حكمها أي طهارة الماء من كل وجه، فما دام متطهرا بالماء ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه. أن بعض الفقهاء يقول إن طهارة التيمم تكون لكل وقت، فإذا دخل وقت جديد يتيمم له. الآية تدل على أن حكم طهارة التيمم حكم طهارة الماء في حالة ماذا؟ عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. أيضا إذا نوى به، هذا داخل في قول أن حكمها إذا نوى به عبادة، يعني تيممت لتقرأ القرآن، هذه نيتك، تيممت لتقرأ القرآن وأخذت تقرأ في القرآن وأذن للصلاة وأنت عندما تيممت من أجل قراءة القرآن إذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها، فتفعل العبادة التي استبحتها بهذه الطهارة وأيضا ما هو أعلى منها، مثل تيممت من أجل تقرأ القرآن ثم أذن فتصلي بالتيمم الذي كنت نويت به قراءة القرآن. إذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. قال وفي الآية، وهذه أيضا فائدة أخرى في الآية الكريمة، دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيلين أو جاء أحد منكم من الغائط ولمس النساء أو لامستم النساء. قال لأن اللمس حين أضيف للنساء كان المراد به الذي للشهوة، كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يراد به الذي للشهوة جمعا بين الآية والأحاديث، جمعا بين الآية هنا لامستم النساء والأحاديث. عائشة تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي من الليل في حجرتها إذا سجد غمزها بيده، وذكرت مرة في حديث آخر وفي الصحيح أنها أخذت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة فدخلت المسجد تتلمس، قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، فلمست يديه. فهذا اللمس لا يؤثر، اللمس المؤثر في نقض الوضوء هو ماذا؟ الذي يكون عن شهوة، لأن اللمس نفسه ليس بحدث، اللمس نفسه ليس بحدث وإنما هو داع للحدث، وإنما هو داع للحدث، مثل الكلام في النوم، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل النوم حدث أو مقتضي للحدث؟ هل النوم يعني حدث بنفسه أو لكونه مظنة الحدث؟ هل النوم حدث أو هو ناقض لكونه مظنة الحدث؟ كذلك من الفوائد، قال وفي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء، فلم تجدوا ماء، هذا على إطلاقه، فلم تجدوا ماء، فالماء باقي على طهوريته ولو تغير بالطاهرات لأنه داخل في اسم الماء، فلم تجدوا ماء لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. قال وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصاف أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيها، مثلها قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن لو أن الماء تغير لونه بالدم المسفوح أو تغير رائحته بالنجاسة بالميتة التي فيه، فإذا تغير أحد أوصاف الماء بهذه الأشياء صار نجسا لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخره، تناوله تحريم الميتة والدم المسفوح إلى آخره، لأنها ظهر في الماء، ظهر لون الدم المسفوح في الماء أو ظهرت رائحة الميتة في الماء فيكون نجسا خبيثا. وإذا لم يتغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته، باق على طهوريته. قال: وفي عموم قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين.
هذه فائدة تتعلق بأحكام الصلاة. القبلة، القبلة واستقبال القبلة من شروط الصلاة استقبال القبلة. لكن الله جل وعلا في هذه الآية قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولوا وجوهكم شطره أي جهته، جهته. فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. إصابة العين يعني الكعبة نفسها. إذا كان الإنسان قريب من الكعبة ومتمكن من أن يصيب عين الكعبة لا يجوز أن يميل عنها، بل يجب أن يصيب عين الكعبة. لكن الذي يصلي في بلده وبينه بين الكعبة مئات الكيلومترات أو الأميال، هذا مطلوب منه ماذا؟ إصابة، غير هو غير متمكن من إصابة العين فيصيب ماذا؟ الجهة. فواجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين: بستر العورة وبتكميل اللباس، كما هو مبين مفصل في السنة.
هذه الآية فيها أيضا حكم من أحكام الصلاة، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد. أخذ الزينة عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا يتناول نوعي الزينة. الأول الذي هو لبس الثياب التي تستر العورات. يا قبلها قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا، هذا النوعين، هذا في ذكر النوعين: لباس يواري السوءة، والنوع الآخر الريش الذي هو الجمال يلبسه تجملا. فعموم قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتناول ماذا؟ النوعين، يتناول النوعين، الأول وجوبا والثاني استحبابا. البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، هذا الأول. الثاني ما هو؟ تمام أخذ الزينة، تمام أخذ الزينة حصول الجمال، حصول الجمال. ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه أنه قال: فالله أحق أن يتجمل له، فالله أحق أن يتجمل له. الله أحق أن يتجمل له. يعني الآن بعض الناس لو كان مثلا سيذهب إلى ضيافة شخص مهم له مكانة، يتزين ويهيئ نفسه لهذا الذهاب، وإذا كان سيدخل عليه ضيف عزيز يتهيأ له، فالله أحق أن يتجمل له لما يريد أن يصلي. ولهذا قولها عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة وسجود لله سبحانه وتعالى يتزين الإنسان ويتجمل. قال ابن عمر: فالله أحق أن يتجمل له. ففيه يقول الشيخ أمر بالأمرين، أمر بالأمرين: بستر العورة وبتكميل اللباس، بستر العورة وبتكميل اللباس، كما هو مبين مفصل في السنة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين
أعد.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية.
نعم، قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمرنا الله عز وجل عند قراءة القرآن بشيئين أو أمرين: الاستماع والإنصات. الاستماع والإنصات، قال فاستمعوا له أي للقرآن وأنصتوا. والاستماع أن يلقي السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو ألقى السمع. فالاستماع أن يلقي السمع ويحضره، يكون حاضر في استماعه لكلام الله سبحانه وتعالى. والإنصات يعني ترك التحدث والانشغال بأمر آخر، والانشغال بأمر آخر يشغله عن السماع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: وأبلغ ما يدخل في هذا، أي الأمر بالاستماع عند قراءة القرآن، إنصات المأموم لقراءة إمامه في صلاة الجهرية، في صلاة الجهرية. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة.
نعم، أمر الله عز وجل بالقيام قوموا لله، وأيضا الأمر بالركوع والأمر بالسجود والأمر بالقراءة، الأمر بهذه الأشياء يدل على أنها أركان للصلاة. فالقراءة التي قراءة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، والقيام ركن مع القدرة، والركوع ركن، والسجود ركن، والقراءة قراءة الفاتحة ركن. ففي فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان.
قال رحمه الله تعالى: وسمى الصلاة إيمانا، هذا مستفاد من قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليضيع إيمانكم، وفي حديث وفد عبد القيس لما قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة. فذكر إقام الصلاة من أعمال الإيمان، فالصلاة إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالصلاة إيمان، الصلاة إيمان. سمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة. يقول الشيخ انتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ختم بها، قال لأن الصلاة ميزان الإيمان، لأن الصلاة ميزان الإيمان، إذا أراد الإنسان أن يعرف ميزان إيمانه فلينظر إلى حظه من الصلاة محافظة على وقتها، على شروطها، على أركانها، على واجباتها، على آدابها. فحظه من الإسلام بحسب حظه من الصلاة، فالصلاة ميزان الإيمان. يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال الصلاة مكيال، الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، أوفى أوفي له، الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين، فقد علمتم ما قال الله في المطففين. ماذا قال الله؟ ويل للمطففين. يوضح ذلك كلام للإمام مالك رحمه الله، نقله ابن القيم في كتاب الصلاة، كلام عظيم جدا. الإمام مالك يقول رحمه الله، إمام دار الهجرة، قال وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف. الإمام مالك يقول في كل شيء وفاء وتطفيف، فإذا توعد الله سبحانه وتعالى بالويل للمطففين في المال، فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ إذا كان الله توعد الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، إذا كان الله توعد بالويل للمطففين في المال فكيف بالمطففين في الصلاة، فكيف بالمطففين في الصلاة؟ ولهذا كان بعض السلف لما يرحل في طلب العلم أول ما ينظر إذا وصل إلى العالم ينظر إلى صلاته، لأنها ميزان، لأنها ميزان. ومن ذلك ما جاء عن أبي العالية قال كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام فيقول إذا وصلت أتفقد صلاته، تفقد صلاته، فإن وجدته يحسنها أقمت عليه، يعني يأخذ عنه، وإن أجده مضيعا لها رحلت، إن وجدته مضيعا لها رحلت ولم أسمع منه، وقلت هو لما سواها أضيع. الصلاة ميزان، الصلاة ميزان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.